بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذه النشرة، ونبدأها بالعناوين. دار الفتوى: نتعامل بحكمة مع الاعتداء، واستنكار لغزوة الخاشقجي. كاميرات المراقبة في ستاركو فضيحة من فضائح المستقبل. سليمان بعد لقاء السنيورة: لحكومة جديدة مطلع العام. إصابة من جبل محسن برصاص الفرز العنصري في طرابلس. اشتباكات في الأنبار بعد قرار الحكومة إزالة الاعتصام. تفجير ثان انتحاري في روسيا، وبوتين يدعو إلى تعزيز الأمن. إجلاء آلاف السوريين من عدرا، والأهالي يروون معاناتهم.
يعني واحد يقطع راس الثاني؟ يعني والله حرام، والله حرام. يعني شوف لك يا عم، بردت وخفت غيرات الله.
أهلا بكم. استمرت غزوة الخاشقجي عنوان المتابعة والاستهجان باعتبارها محطة سوداء تؤسس أو تؤكد أن الداعشيين المودرن أعلنوها حربا لتحرير لبنان من الآخر. بدأوا حرب داحس والغبراء لأخذ لبنان إلى مرحلة من الظلامية وشطب الآخر برمي حرم التكفير عليه. قبل المفتي ووصفه بعدو الله والاعتداء عليه في بيت الله، خرج منهم يوما من يقول إن البطريرك الراعي أقام قداسا شيطانيا في سوريا. وقبلا أيضا أبلسوا خصومهم ورجموا رئيس جمهورية بتهم القتل والإجرام، ونزعوا الانتماء إلى المذهب عن رئيس حكومة لم يوافقهم الرأي. وأيضا أقاموا الحد والحدود أمام الجيش وقائده في عكار وطرابلس، وعبروا في عبرة وقبلها في عرسال نحو شيطنة الجيش وسفك دمه. نحو استعادة السلطة در أعلنتها قوى الرابع عشر من آذار، وبدأت معركة التحرير من حيث لم تخطط وتقرر، بل من حيث قادها انفعالها وغضبها، على قاعدة أن الغضب يذهب العقل. رفعت شعارا أكبر من حجمها، فانحرفت نحو زاروب الخاشقجي كما انحرفت قبلا في غزوة السراي الحكومي. وإذا كانت هيبة المفتي وحرمة المسجد قد سقطتا في أول جولة من الحرب المعلنة، فكم من حرمات ومقامات ستسقط قبل أن يستفيق الآذاريون من وهم الشعار الكبير. إذن تفضل دار الفتوى التعامل مع الاعتداء على المفتي الشيخ محمد رشيد قباني برد فعل موزون، وتقول أوساطها إن هناك قناعة بالاكتفاء بالبيان الذي صدر عن الدار عقب الحادثة المؤسفة، لكن ذلك لا يمنع من خطوات مستقبلية.
على قدر كبير من الحكمة تعاطت دار الفتوى ولا تزال مع ما حصل مع المفتي الشيخ محمد رشيد قباني في جامع الخاشقجي. المفتي حريص على عدم الكلام أكثر من بيان ليل الأحد، ولكن ذلك لا يمنع من التعبير في مجالسه عن الأسف لما حصل، خاصة أن زيارة الجامع لم تكن مقررة رسميا، لكنها حصلت بعدما شاهد المفتي على التلفاز والد الشهيد محمد الشعار باكيا على نعشه.
أخذ القرار وتأثر، يعني من التأثر أخذ قرار وطلع على المسجد يصلي، وكون أنه في ممثل بس هو يطلع يصلي يعني مع الناس. ووصل إلى المسجد ودخل إلى المسجد ما كان في شيء، وجلس بعد 10 إلى 15 دقيقة بلش من برا بهتفات وشتائم. المفتي محاصر بقلب المسجد للأسف الشديد، والكل يقولك أنا ما أقدر أعمل لك شيء. يعني ايه ما أدران، تعطونا شوية وقت عم نعالج الموضوع، عم نحكي بالسياسي.
يقال في دار الفتوى ان التصرف ما بعد المشهد المؤسف يحتاج الى التروي، خاصة بوجه مقتدر على ارتكاب الإهانة، ولكن تلفيق التهم امر يجب ان تتم معالجته على وجه السرعة.
من المعيب استخفاف في عقول الناس واخذ الناس على محل مش موجود، لانه سمحت مفتي لا يطلب الاذن من احد اذا دخل الى مسجد للصلاة أو القيام بأي دور. لذلك هذا الموضوع يعني مش بس عاري عن الصحة، من المعيب التكلم يعني حوله. طالما المفتي هو في مكان الاعتدال فهو محارب، وأبواب دار الفتوى مفتوحة للجميع. والحوار مفتوح مع الجميع، ولكن هم يريدون المفتي بمكان آخر، والمفتي هو في مكانه الطبيعي.
في دار الفتوى شهود كثر يروون ما حصل من غوغاء ضد المفتي قباني كما يصفون. هم مرافقون وإعلاميون كانوا ملاصقين له، فضلوا أخذ اللكمات وضربات العصيب في صدورهم على أن يضعوا بين يدي المعتدين سببا لاتساع الحادثة وتأذي الطائفة وكل البلد أكثر.
وإلى التهجم والهدر دم مفتي الجمهورية سجل حافل لفريق 14 من أذرف الحملات السياسية والإعلامية على مواقع ومقامات ومؤسسات.
في أرشيف فريق 14 من أذار حزمة معارك دونكشوتية وهمية في غير اتجاه.
إلى مقاطعة أي صلاة يأمها الشيخ محمد رشيد قباني، وأقول له من ظاهر القاتل كان قاتلا.
الحملة القديمة الجديدة على مقام مفتي الجمهورية ليست يتيمة. مقامات ومؤسسات عرضة للهجوم والاتهام السياسي من سقور ونواب الفريق الآذاري. مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من الأزمة السورية وزيارته لها، فضلا عن رؤيته لواقع السياسة اللبنانية، استدعت على عجل لوما وعتبا واستهجانا من الآذاريين، ووصل إلى حد وصف موقف الراعي في حينه بأنه زلة لسان وخطير.
إنه موقع مثل بكركي، موقع مثل بترك بموارني، ما فيني إلك نحن منروح على مرأة على مجال السياسية وعم نتعاطى سياسي وما كان، ما فيني إلك وين كان وين صار موقع. طب بعدين يعني 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 مسألة عم بحكي جد، ببعد قصة ما موقف سياسي بقدر ما في صورة بكركي ما فيك تعرف قد شي بالعالم كله سوا.
منلاقي فيه هو كبير بين تاريخ البتركي الماروني وبين ما يعتقده أو عبر عنه.
رأى الرئيس سعد الحريري أنه في حال كانت الحكمة تقتضي في هذه الظروف الصعبة أعطاء الأولوية لمصلحة لبنان وتقديم مصالح لبنان وشعبه على مصالح المحاور والالتزامات الخارجية.
أمانة 14 من أذار في زمن الجفاء مع الرئاسات لم توفر الموقع الأول.
كان قدري أن أخوض المواجهات القاسية.
وإذا كانت حملتهم على الرئيس إيميل لحود لم تبقي من هيبة الموقع ولم تذر.
نحن نقول لهم اسحبوا وديعة وصايتكم من أبعبدة.
للمؤسسة العسكرية حصة لا تنتهي من نواب المستقبل غالبا، شبيحة عملاء ومأجورون. بعض نعوت نواب الغضب بحق ضباط الجيش في خضم الاستحقاقات الأمنية من طرابلس وعكار إلى صيدا وعرسال والحدود.
افترض بالأجهزة الأمنية أن تتعاطى مع المسألة وفق القانون، إذا بشبيحة المخابرات.
مخابرات الجيش ومخابرات كل الأجهزة الأمنية مليانة بقلب البلد، يعني صار عندنا حياة تساؤل إذا كانوا هن عم يولعوا هالمعارك هيدي.
نعلن أن هناك ممارسات غير مقبولة من قبل بعض الضباط وتحديدا في مخابرات الجيش اللبناني.
مش انه والله كل واحد نجم بنقبض عليه وبالتالي بينتهي بعمليات تنكيل وتعذيب مثل ما عم نشوف.
كذلك الامن العام ومديره اللواء عباس ابراهيم حظي بهجوم عنيف من الامانه العامه ل 14 اذار على خلفيه جهوده الانسانيه مع الجانب السوري خلال المفاوضات للافراج عن اللبنانيين المختطفين في اعزاز. ومجددا انه التكفير السياسي بربطه عنق، انهم الداعشيون الجدد محفوفي الشوارب واللحى
في أيدي الأمينة.
ويتجلى التخبط السياسي لحزب المستقبل وحلفائه بالنهايات المأساوية لعناوينهم العريضة، ليس بدءا من يوم الغضب ولا انتهاء بالاعتداء على المفتي قباني.
الأمور بخواتيمها يقول حكماء السياسة، مقولة لا يبدو أنها طرقت مسامع حزب المستقبل وسقوره. ففن الممكن لدى هذا الحزب ينحصر بتجميع ما أمكن من عصي وحجارة وشباب مندفع. هكذا تتحول المناسبات من أهداف كبرى موضوعة إلى مشاكسات تضع البلاد على حافة المجهول.
يتقدم الوزراء المجتمعون باستقالتهم من هذه الحكومة.
إسقاط حكومة سعد الحريري عام 2011. المستقبل وحلفائه رفعوا شعار يوم الغضب احتجاجا على تسمية الرئيس نجيب ميقاتي. فجأة تحول الحق الدستوري لهذه الكتلة في تسمية رئيس للسلطة التنفيذية إلى يوم أمعن فيه محاسبوهم بإحراق الإطارات وحاويات النفايات.
عربشوا على البناية، طلعوا طبقين على الحيطان،
ليكسروا الكاميرا.
اغتيال اللواء وسام الحسن عام 2012، كسر هيبة السلاح ورحيل نجيب ميقاتي كان شعار قال البعض حينها.
خرج يا دولة الرئيس ميقاتي.
هجم الجمهور على السراي الحكومي، الخط الأحمر قبل سنوات كاد أن يتحول إلى ملعب لبعض الجمهور المندفع. سقط التيار الأزرق في فخ التحريض ولم يسقط نجيب ميقاتي. تشيع محمد شطح والفتى محمد الشعار، فرصة أطلق من خلالها النائب فؤاد السنيورة حرب تحرير ضد شركائه في الوطن.
لقد قررنا تحرير الوطن من احتلال السلاح.
تحرر جمهوره من الضوابط مجددا، حوصر مفتي الجمهورية اللبنانية، لم توقر دور العبادة، فاستحالت كل الشعارات المعلنة لساعات قبل التشيع وبعده إلى هدف فحواه التطاول على العمائم والجنائز. هكذا فسر حزب المستقبل وحلفاؤه مقولة الأمور بخواتيمها.
يفترض أن تشكل كاميرات المراقبة المزروعة في محيط ستاركو حيث اغتيل الوزير محمد شطح المصدر الأهم للمعلومات، لكن الكلام اليوم هو أن هذه الكاميرات التي تقع تحت سلطة شركة سوليدير التابعة لحزب المستقبل ليست رقمية وتخالف شروط التلزيم.
من المؤكد أن كاميرات المراقبة لا تمنع وقوع الجريمة، لكنها تسهم إلى حد بعيد في الكشف عن المنفذ وبالتالي عن الجهة المخططة، فكيف إذا كانت الجريمة في منطقة تنتشر فيها عشرات الكاميرات المراقبة؟ ألا يصبح عبرها الحصول على المعلومة أكثر سهولة؟
الإجابة نعم، تصبح أسهل، خصوصا مع وجود ما لا يقل عن 20 كاميرا مراقبة في المحيط الضيق لمكان الاستهداف. ولكن مع ذلك تشير معلومات نقلتها صحيفة محسوبة على 14 من آذار إلى أن الكاميرات الموجودة في نقطة التفجير ليست رقمية وغير متطورة وتخالف دفتر شروط التلزيم، وبالتالي لم يتم التعرف إلى وجوه منفذي التفجير. إذن السؤال التالي هو: لمن تعود الإمرة على هذه الكاميرات؟ قبل الإجابة ذهبنا إلى متجر مختص بتركيب كاميرات مراقبة لنسأل عن عمل هذه الكاميرات وكيف لا يمكن عبرها معرفة وجوه منفذي التفجير.
هلا في الكاميرا الكبيرة البيتازد البانتل زوم، هاي الكاميرا اللي بتتحرك 360 درجة وقادر يعمل زوم فيها، هذه قادر تحدد، بس هذه بده يكون في حدا على الكنترول عليها.
يعني اذا ما اوتوماتيك ما فيها،
هلا بتنعمل اوتوماتيك بتعمل سير شيء، بس هاي عم تبرم، فيمكن تكون في عندك ديد زون او سبوت ما شايفيتها، هي ضمن برمتها ما تقدر تراقب. بينما اذا في عندك حدا على الكنترول وشك بشيء انت بتكون مراقب المنطقه، هاي بتنحط اضافه لها. بينما الكاميرات العاديه اللي راكبين هم موجهين على نقطه معينه، يعني تحت الكاميرا عندك انت ديد سبوت هيدي ما بتراقبها، وبدك تاخذ كمان تشوف اللينس تاعت الكاميرا العدسه قد عم تجيب لك زوم، قد النقطه اللي عم بتشوفها لقدامها، وحتى هاي ملامح ما بتشوف عن مسافه بعيده. يعني هول الكاميرات 3 امتار 4 امتار تقدر تحدد ملامح وجه بشكل طبيعي، اكثر من هيك ما فيك تشوف ملامح وجه.
بالعوده الى السؤال السابق، فان شركه سوليدير هي المسؤول عن زرع هذه الكاميرات وكل الكاميرات المنتشره في المنطقه، وذلك ضمن دفتر شروط محدد، دفتر أبرز ما يكتب على هامشه سؤال يقول: هل الطريق إلى بيت الوسط لم تأتي ضمن شروطه؟
جدد رئيس الجمهورية ميشيل سليمان أمله بأن تبصر الحكومة الجديدة النور قريبا. موقف سليمان جاء بعيد لقائه رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة، هذا في وقت كشفت فيه مصادر مطلعة للمنار عن وجود مسودة أصبحت جاهزة لتشكيلة الأمر الواقع.
مؤكدا المؤكد عن قرب إعلانه تشكيل حكومة الأمر الواقع، أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان عن أمله في أن تبصر الحكومة الجديدة النور مطلع العام المقبل لتواكب ما وصفها باستحقاقات المرحلة المقبلة وفي طليعتها انتخابات رئاسة الجمهورية، لافتا في موقفه الصادر عن مكتبه الإعلامي إلى أن على لبنان الإفادة من فرصة الدعم الدولي المتاحة راهنا للبنان. كلام سليمان تزامن مع لقاءات واتصالات ربطا بإعلانه عن الهبة السعودية، حيث أجرى اتصالا بالملك السعودي شاكرا له مبادرته، وطلق اتصالا آخر من الرئيس الفرنسي الذي أبلغه استعداد فرنسا لتلبية احتياجات الجيش اللبناني. وفي ظل المعلومات المؤكدة عن نية سليمان وسلام، إعلان حكومة الأمر الواقع في الأسبوع الأول من العام الجديد، استقبل رئيس الجمهورية رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة، حيث كان عرض للتطورات الحكومية والحاجة إلى ما وصفها المكتب الإعلامي الرئاسي إلى قيام حكومة تتطلبها معطيات المرحلة وظروفها. وفي هذا السياق كان لقاؤه مع شخصية أثرية أخرى هي نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري. كما التقى سليمان قائد الجيش العماد جون قهوجي للبحث معه في تحضيرات قيادة الجيش للاحتياجات الأولية والضرورية للمؤسسة العسكرية للبدء بوضع الهبة السعودية موضع التنفيذ. مصادر مطلعة كشفت للمنار أن أحد مستشاري رئيس الجمهورية أعلن خلال لقاءات قام بها مؤخرا عن وجود أسماء تشكيلة الأمر الواقع بعهدة رئيس الجمهورية، وهي تشكيلة لن تزيد عن 16 وزيرا. وفي هذا الإطار كشفت مصادر مطلعة للمنار عن وجود ضوء أخضر سعودي للدفع باتجاه إعلان هذه التشكيلة سريعا لأهداف عدة، من بينها منع وزير الخارجية عدنان منصور من تمثيل لبنان في مؤتمر جنيف المزمع عقده في 22 من الشهر المقبل. ولهذا السبب أصر رئيس الجمهورية على أن يكون مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام عضوا في الوفد اللبناني الرسمي، إذ أنه سيحل مكان الوزير منصور في حال منعت تعقيدات التأليف مستقبلا مشاركة وزير خارجية الأمر الواقع في المؤتمر الدولي. فريق ثامن من أذار بدوره يراقب ما يحصل بدقة وفق ثوابت يعرفها تماما رئيس الجمهورية والحكومة المكلف كما أكدت المصادر، كما أنه يقوم بجولة مشاورات مكثفة فيما بينه، كان آخرها زيارة قام بها الخليلان إلى بنشعي للقاء النائب سليمان فرنجي كما علمت المنار.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط رأى أن دخول المنطقة بأكملها في منعطفات خطيرة يحتم على اللبنانيين مقاربة وضعهم الداخلي بكثير من الواقعية والعقلانية لحماية المنجزات الثمينة ولتلافي المزيد من التدهور. وفي موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء الإلكترونية، اعتبر جنبلاط أنه بقدر ما نسرع لبنانيا في السعي لتحييد الساحة الداخلية عن التطورات والتحولات الإقليمية بقدر ما نوفر على هذا البلد المزيد من المشاكل والمآسي التي تعززها حالات الانكشاف الدستوري والسياسي والمؤسساتي والأمني والفراغ الحكومي. واعتبر جنبلاط أن تخليد ذكر الوزير شطح لا تكون إلا من خلال الإصرار على نهج الاعتدال والحوار. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي اعتبر أن فريق الرابع عشر من أذار يريد انتهاز جريمة اغتيال الوزير السابق محمد شطح لكي يهول ويحصل بالتحريض والشتيمة السياسية حكومة وكيلة لإدارة خارجية. وخلال أسبوع الشهيد حسين موسى بركات في الغازي، أكد الموسوي أن لا وفاق وطنيا ممكنا في غياب التوافق على المقاومة.
ثمة من أراد انتهاز فرصة الجريمة لكي يهول من أجل أن يحصل بالتهويل على ما لم يستطع الحصول عليه من قبل، ألا وهو حكومة لون واحد تموه بعنوان حكومة غير سياسية أو حكومة غير حزبيين أو حكومة حيادية. استغلال الجريمة النكراء والمدانة لمواصلة سياسة التصعيد والتعطيل أمر لا يخدم لبنان ولا يخدم اللبنانيين.
تكتل التغيير والإصلاح اعتبر أن بداية الحل للأزمة السياسية يكون بالالتقاء وتكبير المساحة المشتركة وعدم ترك ثغرة للداخل أو الخارج لينفذ مآربه. وبعيد اجتماعه الدوري في الرابي، دعا التكتل إلى اعتماد قرار سياسي جامع ومراعاة الوضع الاستثنائي الذي يعيشه لبنان من خلال التوافق للإبقاء على الانقسام.
سؤال نطرحه برسم كل مين عم بيطالب أو بيوضع شروط أمام تأليف حكومة جديدة، أو إيه شروط يعني خيالية هل اليوم أفضل أنه نكون كلنا متوافقين على الأقل على حد الأدنى الحفاظ على الدولة ومؤسساتها من خلال عمل جامع، أو نضل مقسومين ونضل بنرسخ هذا الانقسام أكثر وأكثر بأدائنا؟ وبداية الحل هو بأنه نلتقي، هو بأنه نكبر المساحة المشتركة، هو بأنه ما نترك ثغرة لا للخارج ولا للداخل أنه ينفذ منا حتى ينفذ مآربه ويغلب مصلحته على المصلحة اللبنانية.
قدم 44 نائبا عراقيا على رأسهم رئيس مجلس النواب استقالاتهم بعد قرار الحكومة العراقية فض اعتصام الأنبار. وأدت الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن العراقية والمجموعات المسلحة في مكان الاعتصام إلى مقتل 10 مسلحين وإصابة أكثر من 30 بجروح.
العمليات العسكرية في الأنبار وحدت العراقيين خلف القوات المسلحة، وهذا هو الانتصار الحقيقي. الكلام لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي أكد خلال استقباله عددا من شيوخ ووجهاء العشائر أن عمليات الأنبار هي أكبر ضربة للقاعدة التي خسرت ملاذها الآمن في مخيمات الاعتصام. واعتبر المالكي أن تضحيات الجنود العراقيين هي التي حققت الأمن ووفرت الأرضية المناسبة لتطوير الاقتصاد. وأشاد المالكي بدور العشائر وموقفها الوطني الداعم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في بسط الأمن وتخليص العراق من داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية. كلام المالكي تزامن مع رفع خيام المعتصمين في محافظة الأنبار غربي البلاد بالتعاون مع مجلس المحافظة. وكما كان متوقعا، فإن رفع الخيام تخلله اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمجموعات المسلحة، قتل خلالها 10 مسلحين وأصيب أكثر من 30 مسلحا آخر بجروح في الرمادي بعد إزالة الاعتصام من على الطريق السريع المحافي للمدينة. الاشتباكات امتدت أيضا إلى مدينة الفلوجة القريبة، حيث أدت الاشتباكات بين الجيش العراقي ومسلحين إلى إحراق عدد من الآليات العسكرية وإصابة العشرات من المسلحين. رئيس مجلس محافظة الأنبار أعلن عن تعهد شيوخ العشائر بالانسحاب من ساحات الاعتصام ومساعدة الجيش في دخولها وتفتيشها. مجالس الإسناد العشائرية في محافظة ديالى أكدت تأييدها لخطوات الحكومة في مواجهة التنظيمات المسلحة في صحراء الأنبار والدعوة إلى وحدة الصف الوطني. الأجهزة الأمنية أعلنت عن عثورها على سيارتين مفخختين قامت بإبطالهما داخل ساحة اعتصام الرمادي، وعلى عدد من الأحزمة الناسفة وكميات من الأسلحة والرمانات اليدوية، فيما أشارت إلى أن بعض الخيام كانت ملغومة من قبل المسلحين لغرض تفجيرها بالقوات الأمنية. مدير شرطة محافظة بابل العراقية كشف عن تسلل عناصر من تنظيم داعش من محافظة الأنبار إلى مناطق شمالية بابل، مؤكدا أن شرطة المحافظة عززت إجراءاتها الأمنية في تلك المناطق. يذكر أن القوات العراقية بدأت السبت عملية عسكرية واسعة في صحراء الأنبار بعد مقتل قائد الفرقة السابعة اللواء الركن محمد الكروي وعدد من الضباط والجنود أثناء مداهمتهم وكرا تابعا لتنظيم القاعدة في وادي حوران غربية محافظة الأنبار.
وبالعودة مشاهدين إلى ردود الأفعال على التهجم على مفتي الجمهورية بالأمس، أصدر حزب الله بيانا وصلنا هذه النسخة عنه منذ قليل، وجاء فيه أنه تعليقا على الاعتداء الذي تعرض له مفتي الجمهورية اللبنانية سماحة الشيخ محمد رشيد قباني، أمس أصدر حزب الله البيان التالي: يعبر حزب الله عن شجبه واستنكاره الشديدين للاعتداء السافر الذي تعرض له مفتي الجمهورية اللبنانية سماحة الشيخ محمد رشيد قباني أثناء مشاركته في تشييع أحد شهداء التفجير الإرهابي الذي ضرب بيروت قبل يومين في جامع الخاشقجي، ويرى في التطاول على المقامات الدينية محاولة مستهجنة لإدخال مفردات غريبة على ثقافتنا العربية والإسلامية التي تحترم تحترم العلماء وتوقرهم. إن حزب الله إذ يؤكد تضامنه مع سماحة المفتي للموقع الإسلامي والوطني الذي يمثل كونه أحد الرموز والعناوين الجامعة، يرى في هذا العدوان الشائن محاولة رخيصة من قبل البعض للاستثمار السياسي على حساب دماء الشهداء، ويدعو الجهات الرسمية المختصة إلى اتخاذ الإجراءات كافة التي تحول دون تكرار مثل هذه الاعتداءات، ختم بيان حزب الله. وبالعودة إلى الأخبار الدولية، في روسيا قتل ما لا يقل عن 14 شخصا وأصيب 10 آخرون بتفجير جديد وقع داخل حافلة كهربائية في مدينة فولفوغراد الروسية. وأمر الرئيس فلاديمير بوتين بتعزيز الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء روسيا على ما أعلنت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب.
اهتزت مدينة فولغوغراد الروسية مجددا، انفجار جديد هو الثاني في غضون ساعات استهدف مدنيين أيضا. دمار كبير خلفه الانفجار الذي وقع داخل حافلة كهربائية فأوقع قتلى وجرحى.
من الصعب الحديث عن وضع الجرحى الآن، لكن كل المرضى في وضع سيء، محروق وجروح مختلفة.
المتحدث باسم لجنة التحقيق قال إن اللجنة المكلفة التحقيقات الكبرى في روسيا فتحت على الفور تحقيقا في اعتداء إرهابي وتهريب أسلحة.
من المهم التحكم بتوزيع كل القوى من قبل وزارة الطوارئ على أراضي مدينة فولغوغراد ولتغطية كل مدن بلدنا.
ويأتي هذا التفجير غداة سقوط عشرات الضحايا في تفجير انتحاري نفذته امرأة بالقرب من أجهزة كشف المعادن الموضوعة عند مدخل محطة قطارات في مدينة فولغوغراد القريبة من سوتشي، التي من المقرر أن تستضيف في شباط فبراير المقبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. وقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية في وقت سابق عن مصادر دبلوماسية أن مدير المخابرات السعودي بندر بن سلطان أكد في لقائه ما قبل الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو على وجود علاقة قوية بين السعودية وجماعات شيشانية متشددة في روسيا، وأنه يمكن أن يعطي روسيا ضمانة بحماية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية من تلك الجماعات في حال أبدى بوتين تعاونا في الملف السوري.
في سوريا روى النازحون من عدرا العمالية جزءا من المعاناة التي عاشوها بعد المجازر التي ارتكبتها الجماعات المسلحة بحق أهالي المدينة الواقعة في ريف دمشق.
ويعني حرام حرام هيك، يعني مو منيح كمان، يعني واحد يقطع راس الثاني، يعني والله حرام، والله حرام، الله كيف هيك راح يتقبلها؟ والله العظيم منعونا من المونة، منعوا الأولاد من الخضرة، ما خلوا شيء إلا منعونا، محاصرين محاصرين، صرنا 23 يوم محاصرين، يعني شوف لك يا عم بردت وخفت غيرات الله.
استجاب الله لنداء أهالي عدرا العمالية، فأمن الجيش السوري ممرات من الجهة الشمالية للبلدة لتمكين الأهالي المحاصرين منذ أكثر من 23 يوما من مغادرتها. أكثر من 5000 مواطن من أصل 75,000 خرجوا منها، واجهوا القنص وإطلاق الرصاص وأبوا أن يوقفوا مسيرهم، فما عانوه من قتل وتنكيل وجوع اضطرهم أن يواجهوا النار أملا في النجاة بأرواحهم.
شفتوا بعيني جماعات منافقة كافرة كاذبة، لأن شفنا عدة جرائم قتل قتلوها عملوها بالمدينة العمالية.
فطسونا من الجوع، قتلونا عمي وخالي، خي كان بالجيش قتلوه.
مد بشري كسر طوقه وخرج يروي قصة أيام سوداء كان القتل والسلب والتقطيع أبرز سماتها، فضلا عن البرد والجوع والخوف من جماعات امتهنت سفك الدم على الملأ.
قدامنا ثلاثة بس واحد منهم حاطط علم العلم السوري على إيده، ذبحوه، هذا ذبح، هذا قدامنا.
إذا ما ظفوا بيذبحوه
الأطفال يعني حالي لا يرثى لهم. ثلاث أطفال من أول ما طلعنا قالوا إنه في إخلاء للمدنيين، طلعوا أطفال وأمهم مبينين، يعني هدول أطفال وأمهم ذبحوهم ذبح.
شو بدي أقول لك، موتونا حال أطفال بأسوأ حال، ما يخلونا نطلع من البنايات ولا حاملين وبارمين الرشد.
لم تنتهي معاناة عدرا العمالية، ما زال في شوارعها أعداد من القتلى والمفقودين والمخطوفين، فالمسلحون يحتجزون بعضا من سكانها على أساس مناطقي كدروع بشرية.
هاربين من الموت، خرج أهالي عدرا العمالية من حصارهم تاركين خلفهم يوميات من قتل وجوع وخوف. فرحتهم لم تكتمل، فهناك من بقي محاصرا يدفع ثمن انتمائه. من مشارف بلدة عدرا العمالية، جعفر مهنا، قناة المنار.
الرئيس السوري بشار الأسد أكد أن التطرف والفكر الوهابي التكفيري يشوه حقيقة الدين الإسلامي السمح، وخلال استقباله وفدا من تجمع العلماء المسلمين في لبنان برئاسة الشيخ حسان عبد الله، شدد الرئيس الأسد على الدور الأساس لرجال الدين ولاسيما علماء بلاد الشام في مواجهة هذا الفكر الغريب عن مجتمعاتنا. بدورهم أكد أعضاء الوفد أن ما يحصل في المنطقة هو صراع بين نهج الاعتدال وبين التكفير والإقصاء، معربين عن ثقتهم بقدرة الشعب السوري على الصمود والانتصار. بعد لقائه رئيس ما يسمى بالائتلاف السوري المعارض أحمد الجربة في اليوم الثاني من زيارته للرياض، دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند المعارضة السورية إلى المشاركة في مؤتمر جنيف 2، مجددا التأكيد على دعم باريس لحل سياسي بغياب النظام الحالي.
زيارة بعناوين اقتصادية ورسائل سياسية يقوم بها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى المملكة العربية السعودية. الملك عبد الله بن عبد العزيز التقى أولاند الأحد في قصره في روضة خريم شمال شرق العاصمة الرياض، وإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية وتوقيع مذكرات تفاهم في المجالات الصحية، ناقش الرجلان القضايا الإقليمية والدولية. الأزمة السورية كانت الحاضرة الأكبر في النقاشات والمواقف، وكذلك إيران ولبنان ومصر. وبحسب مصادر فرنسية مرافقة لأولاند، فإن الملك السعودي عبر عن قلقه إزاء الأزمات الإقليمية، متهما الرئيس السوري بشار الأسد بتدمير بلاده والتسبب بقدوم المتطرفين إليها، فيما جدد أولاند التعبير عن موقف فرنسا الداعي إلى حل سياسي بغياب الأسد، وذلك في مؤتمر صحفي أعقب اللقاء.
جنيف 2 يهدف إلى إيجاد حل، والحل هو العملية الانتقالية وليس تمديد ما يحصل حاليا. سوف ألتقي برئيس الائتلاف الوطني السوري، وهذا سوف يكون النقطة الرئيسة في حديثنا. كيف يمكن أن يتحول مؤتمر جنيف 2 إلى مؤتمر مفيد، والهدف بالطبع هو الوصول إلى حل سياسي لا يمكن أن يتحقق مع النظام الحالي؟
وبالفعل فقد التقى أولاند برئيس ما يسمى الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربة، وأشارت أوساط الرئيس الفرنسي إلى أنه دعا المعارضة السورية إلى المشاركة في مؤتمر جنيف 2 المقرر عقده في كانون 2 يناير. وحول إيران قال أولاند في المؤتمر الصحفي إن الرياض وباريس لديهما الإرادة نفسها للتوصل إلى حل نهائي للبرنامج النووي الإيراني.
لقد سمعنا تصريحات من الرئيس الإيراني، وأنا التقيت به في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقلت له الكلام جيد ولكن الأفعال أفضل بما في ذلك في حل المشكلة السورية. أما بالنسبة للمفاوضات حول الملف النووي فتعرفون موقف فرنسا، لقد حددنا مطالب وتم التوصل إلى اتفاق مرحلي على هذه الأسس، ولكننا لا نزال متيقظين.
وفي سابقة رئاسية فرنسية في تعاملها مع الزيارات الرسمية الخارجية، التقى أولاند رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، وتعهد بتلبية طلبات تسليح الجيش اللبناني من دون تأكيد ما أعلنه الرئيس ميشيل سليمان حول مساعدة عسكرية سعودية فرنسية بقيمة 3 مليارات دولار للجيش اللبناني.
تشيع الشهيد الثامن في النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم. تعديات جديدة لمسلحي طرابلس على أهالي جبل محسن يزيدها التحريض السياسي الذي يزكيه تيار المستقبل وحلفاؤه، وآخر التعديات إطلاق النار على بائع الألبسة يوسف خليل في محلة باب الحديد في طرابلس وإصابته في قدميه.
يوغل حزب المستقبل بالتحريض فيدفع الأبرياء الفاتورة في طرابلس.
لبنان لن يكون للقتلة ولا للمجرمين، سيبقى لبنان.
قبل الخطة الأمنية وبعدها لا فرق، فالمعتدي مجهول دائما ولو عرفت خلفياته العنصرية والسياسية. يوسف خليل صاحب محل ألبسة في سوق النحاسين في طرابلس كان ضحية مسلحي رصاص الفرز العنصري، رصاصات عدة أطلقها مسلحون معروفون على قدميه، وذنبه أنه من جبل محسن. يوسف ليس المصاب الوحيد برصاص الحقد المغذي في المدينة، مراجعة في التاريخ القريب تسجل عدة حوادث مماثلة. الرقيب في الجيش اللبناني يوسف كمال أول الضحايا، ناله رصاص قنص التبانة بينما كان يحاول نقل عائلته في منطقة جبل محسن. بعد الرقيب كمال مسلحون على دراجة نارية يطلقون النار على عدد من المارة فيصيبون اثنين منهم في ساحة التل، والتهمة أنهم من جبل محسن. لم يتحرك العقلاء فاستكمل المسلحون مسلسلهم، إطلاق النار على باص بداخله 14 شخصا من جبل محسن بعد خطفهم. بفارق أيام عدد من الطعنات تغرز في جسد المواطن منصور فارس من قبل مجموعة فاق عددها 10 أشخاص. بعد السكاكين عادت لغة الرصاص، والضحية الإضافية رفعت محفوظ العامل في شركة لعدادات السيارات. نعيم رغدة وعلي العنان تاجران من الجبل نالا نصيبهما من التحريض أثناء توزيعهما الألبسة في سوق الكندرجي في طرابلس، سلبا بحوزتهما ونلتهما طلقات نارية. علي بابا لم يشفع له عمره، فالرجل الستيني رماه رصاص مسلحين على أرض منطقة الزهرية، ترك ينزف ومنع عنه المسعفون حتى أسعفه عناصر الجيش.
شيعت بلدة الحدث 8 شهداء تفجير ستاركو أنور بالداوي الذي قضى متأثرا بجراحه.
8 شهداء تفجير بيروت، أنور بالداوي سائق التاكسي الذي قضى متأثرا بجروحه التي أصيب بها أثناء مروره صدفة أمام سيارة الموت وسط بيروت.
خي رب عائلة ما خصه بشي، نزل عم يسترزق وطلع الانفجار فيه، ما ذنبه شيء، إنسان مثله مثل هالمعطرين عم ينزلوا يفتشوا على قمة رزقتهم، راح رخيص.
اللي صار صار، زلمة آدمي شيخ الشباب المنطقة، شو فينا نحكي يعني أكتر من هيك؟ يعني إنه الزلمة عنده عائلة وإيد الإرهاب قدرت تطاله لإله.
بداوي المعروف بحسن الجوار أبى أهله وأحبته إلا أن يزوروه أحياء منطقة الحدث التي ترعرع ونشأ فيها وعائلته المؤلفة من 4 أولاد. في كنيسة الأشورية أقيم له قداس وجناز حضره نواب منطقة بعبدة وجمع من الأهل والأصدقاء.
الشهيد الغالي،
وكلمات رثت الشهيد وتناولت القاتل.
إنه شو بدهم يعني؟ عالم قاعدة بلا أكل بلا شرب، بدهم تسكر العالم وتقعد ببيوتها، ما حدا يروح يشتغل، ما حدا يعمل شيء أبدا، حرام عليهم، ما يشفقوا على الشعب.
هذا الشهيد عنده أقارب استشهدوا أيضا في سوريا على يد هذا التيار الشيطاني الذي عم في المنطقة.
طبعا إيديني اليوم لكل هالعمليات يلي عم تحصد لنا أحسن شبابنا، وعم تعرض بلدنا للخطر والاستقرار. إن شاء الله الله ينصر لبنان وبيقدر يتخطى هالمحنة، وطبعا بتنتهي الأزمة كمان بسوريا هذا المتمنى، لأنه الأبرياء كلها عم تموت وصار مستقبلنا بخطر.
وقد وري الشهيد الثرى في مدافن العائلة.
في ثانوية الحرير الثانية أقيم حفل تأبيني للشهيد محمد الشعار الذي قضى بالتفجير الذي أودى بحياة الوزير السابق محمد شطح في ستاركو وسط بيروت. حفل التأبين حضره حشد من رفاق الشهيد وأهاليهم. رفاق الشهيد وفور انتهاء الحفل نظموا مسيرة من الثانوية باتجاه مسرح الانفجار في ستاركو، ووضعوا أكاليل من الورد مكان استشهاده وقرأوا الفاتحة عن روحه. وفي طرابلس تقبلت عائلة الوزير السابق محمد شطح التعازي بحضور نواب وقيادات من تيار المستقبل وقوى 14 من آذار، ومن المعزين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاطي مع وفد من جمعية العزم والسعادة ووزيراء السياحة والدولة في حكومة تصريف الأعمال فادي عبود وأحمد كرامي. دان عدد من الشخصيات وعلماء الدين ما تعرض له مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني من قبل محاسبي المستقبل في مسجد الخاشقجي.
على خلفية التعرض لمفتي الجمهورية في جامع الخاشقجي، تداعت القوى البيروتية إلى اجتماع طارئ واستثنائي، اجتماع رأى بما حصل مسا بالقيم الدينية وبحرمة المسجد وبرمز من الرموز الوطنية والإسلامية.
إن من افتعل هذا الحادث هم أشخاص مأجورو معروفو الانتماءات والولاءات والميول السياسية، وكانوا قابعين خارج المسجد لافتعال توترات وفتن مرسومة الأهداف والغايات.
عدد من علماء مدينة صيدا اجتمعوا برئاسة رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في المدينة الشيخ نزيه النقوزي، ودعوا الأجهزة الأمنية إلى محاسبة كل من تسول له نفسه التهجم والاعتداء على مقام المفتي.
يدعو رئيس دائرة أوقاف صيدا والسادة العلماء الأجهزة الأمنية بمحاسبة كل من تسول له نفسه التهجم أو الاعتداء على مقام المفتي.
رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان اعتبر أن استهداف طائفة أو رأس طائفة في لبنان هو استهداف لكل اللبنانيين. موقف القطان جاء خلال زيارته راعي أبرشية الفرزل وزحل للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام درويش، الذي اتصل بمفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني معبرا عن تضامنه معه.
وهذا لا يمكن أن يحصل لولا أن هناك تحريض ممنهج ضد رؤساء الطوائف أو بعض رؤساء الطوائف.
وفي عكار رأى الشيخ ماهر عبد الرزاق في الحادث جرما كبيرا وإهانة لكل علماء السنة ورجال الدين.
ونحن نحمل حزب المستقبل مسؤولية ما جرى بالأمس مع سماحة المفتي، لأنه نتيجة طبيعية لمن مارس التحريض الممنهج.
موقف الشيخ الرزاق أتى بعد لقاء تشاوري لحركة الإصلاح والوحدة للتباحث بآخر التطورات.
اعتبر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان أن اللبنانيين لن يرضوا بالتمديد والتجديد لرئيس الجمهورية، وبعد لقائه رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون على رأس وفد من المرابطون، رأى حمدان أن لبنان اليوم بحاجة إلى رئيس جمهورية قوي يتصدى لما يتهدد لبنان من مخاطر أمنية وسياسية.
لبنان في هذه المرحلة بحاجة إلى رئيس قوي يحميه. هذا الرئيس لا تنطبق عليه هذه المواصفات، والشعب اللبناني يدرك ذلك، ولذلك نقول لا للتجديد ولا للتمديد ولا للامتداد والتمدد، بمكرمة مثل ما قلت وبلا مكرمة. لذلك في نهاية هذا العهد على من يكون في قصر بعبدة أن يذهب إلى بيته.
استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قربلان السفير البابوي في لبنان جابرييل كاتشيا، وجرى خلال اللقاء البحث في القضايا والشؤون الدينية فضلا عن الأوضاع في المنطقة العربية. الشيخ قربلان حمل السفير البابوي رسالة إلى البابا فرانسيس لعقد مؤتمر إسلامي مسيحي عالمي لتحرك بجدية وجرأة لوضع حد للاقتتال والتصدي للمؤامرات التي تضرب الشعوب. استقبل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان وفدا من قوى التحالف الفلسطيني في إطار جولة تشمل كل القوى الوطنية والإسلامية في لبنان. الوفد الفلسطيني أطلع حردان وقيادة الحزب على ما تتعرض له القضية الفلسطينية ورفضها أي نتائج تأتي بها المفاوضات بين العدو الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، وأكدوا أيضا تحييد المخيمات الفلسطينية في لبنان عن الأزمات الداخلية.
نحن نؤكد مرة جديدة أننا مع سيادة لبنان، مع استقلال لبنان، مع كل ما يؤمن لبنان من حالة استقرار وأمن، ونحن لا نتدخل في الشأن الداخلي اللبناني على الإطلاق. نحن حيادنا إيجابي، إذا ما طلب منا شيء كفلسطينيين أن نتدخل به لصالح لبنان بشكل عام.
وأحيت حركة فتح الانتفاضة الذكرى 49 لانطلاقتها بعرض عسكري رمزي جاب شوارع مخيم البداوي في طرابلس.
يا وطننا القومي والبشري، يا شبابنا شعبنا العظيم،
أضاءت حركة فتح الانتفاضة شعلة انطلاقتها 49، فقدمت عرضا عسكريا رمزيا تأكيدا على الخيار المقاوم بوجه العدو.
وبالتالي هذا العرض العسكري اليوم هو تأكيد على أن البوصلة باتجاه فلسطين، وأن السلاح يجب أن يتصوب باتجاه العدو الصهيوني، في حين نشهد في هذه المرحلة تهويد للعقل العربي في طبيعة الصراع، حيث تعددت ساحات الصراع ورموز الصراع بعيدا عن هذا العدو الصهيوني.
الفرق الكشفية شاركت في العرض وكذلك أشبال الانتفاضة، والعنوان الدائم المقاومة الضامن الوحيد لحق العودة.
عجلة عجلة، نحن راجعين على فلسطين،
نحن صغار كبار بنضلنا متمسكين بالبندقية،
فلسطين بلدنا نرجع عليها،
فتح رمز المقاومة، ونحن فلسطين إننا من النهر للبحر، ونحن رمز المقاومة، وإن شاء الله بالنصر إن شاء الله راجعين.
المسيرة جابت شوارع مخيم البداوي واختتمت بكلمات جددت العهد على التمسك بخيارات حركة فتح الانتفاضة حتى تحرير كامل الأرض الفلسطينية المحتلة. فادي منصور، قناة المنار، من مخيم البداوي شمال لبنان.
والآن مع نشرة الطقس في لبنان خلال نهاية العام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس متقلب يسيطر حاليا على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان هذه الليلة غائم وممطر بعواصف رعدية متفرقة وتساقط للثلوج ابتداء من ارتفاع 1400 متر. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 8 و15 درجة وحتى تحت الصفر بالأرز، ومن 0 ل4 في البقاع والداخل. الضغط الجوي 762 ملليمتر زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 40 إلى 70%. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا، تتراوح سرعتها من 15 إلى 45 كيلومتر بالساعة، أما حال بحر ماطد لارتفاع الموج، وحرارة سطح المياه 19 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 18 درجة، 16 في النبطية، 18 في سورة شيء، 14 درجة، 13 في جزين، زحلة 14 درجة، 18 في العاصمة بيروت، بعلبك 13 درجة، 14 في اللبوي، 10 في بشري، ونختم مع الهرمل 13 درجة. التوقعات لأيام الثلاثة المقبلة غزاً طقس غائم جزئيا، ودرجات الحرارة أدنى 15 وأقصاها إلى 19 درجة. الأربعاء استقرار في الجو، طقس مشمس إلى قليل غيوم، ودرجات الحرارة أقصاها إلى 19 درجة. الخميس يعود مجدداً احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة، ودرجات الحرارة أقصاها إلى 20 درجة. مشاهدينا، كان هذا كل شيء لهذه الليلة، شكراً للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
عناوين النشرة. دار الفتوى، نتعامل بحكمة مع الاعتداء واستنكار لغزوة الخاشقجي. كاميرات المراقبة في ستاركو فضيحة من فضائح المستقبل. سليمان، بعد لقاء السنيورة لحكومة جديدة مطلع العام. إصابة من جبل محسن برصاص الفرز العنصري في طرابلس. اشتباكات في الأنبار بعد قرار الحكومة إزالة الاعتصام. تفجير انتحاري ثاني في روسيا، وبوتين يدعو إلى تعزيز الأمن. إجلاء آلاف السوريين من عدرا، والأهالي يروون معاناتهم.
يعني واحد يقطع راس الثاني، يعني والله حرام، والله حرام. يعني شوف لك يا عم، بردت وخفة غيرات الله.
لمزيد من المتابعة المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله.